هذه الرواية ذكرناها أن هي الواردة عن القاسم بن علاء اللي هو من النواب بالواسطة. يقول فيه في التوقيع: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا وفوضوا سرنا ونحملهم إياه إليهم. هذه قرأناها بعد، وقلنا مضمونها يتناول مناصب عديدة وحجية عديدة. هذه رواية أخرى رواه الكشي عن حمدويه وإبراهيم بن النصير. حمدويه خو ثقة، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن علي بن حبيب المدائني، ظاهرا توثيق خاص ما ليس لهم. عن علي بن السويد الساعي، هذا من الأجلاء الكبار الثقات من أصحاب الكاظم، قال: كتب إلي أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن. وأما ما ذكرت يا علي من تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. هذا طبعا اشتراط الإيمان في المفتي والفقيه. طبعا أدلة كثيرة سيأتينا سنأتي إليها، وإن كان عجيب من بعض متأخري الأعصار كأنما يظهر منهم مثلا صعوبة إتمام هذا بالدليل، والحال أنه هو صعوبة التأمل في هذا الشرط. أدلة كثيرة الحمد لله سنة كما سنبوي. فإنك أنت عديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، يعني في المعاني لا من باب احتياط حوط وجوبي قالي. بس هذا عباهلا سأبين إن شاء الله شلون، كأنما نظروا إلى الفتوى أنها رواية طريق واحد، كيف الرواية تأخذ من غير الإمامي؟ بس هو غير صحيح، الفتوى منصب ولاية، ولاية تعزى إلى غير الإمام، هو تعتمد على نفس النظرة. الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اعتنموا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، سبحان الله، بلا وراء في المعاني. الآيات كم من الآيات الآن في أذهان المسلمين مقلوبة المعنى، كم آية ويا الأخوان نتداول هذه الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما تفعلون. كيف شيدها بنو أمية بمعنى عدم التنقيب عن تاريخ صدر الإسلام، ممنوع بتوسط هذه الآية، والحال أن الآية عكس منفاد ذلك تماما، تقول لا يجوز لكم التقليد للأمم السابقة، يجب أن تنقبون أحوالهم وتسيرون عن بصيرة، لا أنهم سلكوا وادي ونسلك ذا الوادي، عكس يعني بالعكس عكس الآية تماما. نعم، يعني طبعا في تطبيق الآية المقصود على حل الآيات، سبحان الله بعض الآيات الآن متجذرة في الدين الإسلامي بشكل مقلوب تماما. فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة أبائي الكرام البرر ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. أي هذه على حل، واحد يقدر يفحص محمد بن إسماعيل الرازي. محمد بن إسماعيل الرازي أي وعلي بن حبيب المدائني. محمد بن إسماعيل الرازي هو نفسه ده يروي عن الفضل بن أو يروي عن الفضل بن شاذان، فقابل الاعتبار. رواية الأخرى هذه الرواية أيضا رواها الكشي عن جبريل بن أحمد عن موسى بن جعفر ابن وهب عن أحمد بن حاتم بن ماهوي، كتبت إليه يعني أبو الحسن الثالث الهادي أسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما فهمتما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا أيضا شرط، ولكن هو نفسه الكلام أنه عمن آخذ هو نفس المطلب يعني، فاصمدا في دينكما، هناك أيضا لا تأخذن، يعني لا أقل هذه الرواية تصلح إلى تحقيق وتكوين التضافر. هذه الرواية تقريبا صحيحة السند عن الحميري، السند الصدوق والسند وهي صحيحة محمد بن مسلم بعد فيها، عفوا لا يعني عن محمد بن صالح، المهم تقريبا موثوق بصدورها عند الطرق لها. كتبت إلى صاحب زمان أهل بيتي يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك أنهم قالوا خدامنا قوامنا شرار خلق الله، فكتب ويحكم ما تقرؤون ما قال الله عز وتعالى وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، فقال والله القرى التي بارك فيها، فنحن والله القرى التي بارك فيها وأنتم القرى الظاهرة، يعني بمعنى النواب. الرواية اللي بعدها من نفس الشيء، وطبعا هذه فيها دلالة إجمالية كما في الآية الكريمة نيابة الفقهاء في الفتية وغيرها عن المعصومين. هذه صحيحة أبي بصير بعد موجودة لا بأس بها، مع أنه صحيحة جعلها صاحب الوسائل آخر رواية، لأن ترتيب صاحب الوسائل الروايات على حسب الكتب. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت الرد علي هذا الأمر كالرد عليكم؟ فقال يا أبا محمد من رد عليك هذا الأمر فهو كالرد على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أيضا في إنفاذ حكم الفقيه، رواية صحيحة السند بعد. على كل هذه جملة من إذا طوائف الروايات يجدها المتتبع، وكما ذكر صاحب الجواهر في القضاء يقول بأن الإرجاع يعني عموم المكلفين للفقيه في الفتية يدل عليه متواتر ما دل حتى على طلب العلم، إن حتى الرواية التي تحث أو الآيات التي تحث على طلب العلم هي أيضا لها دلالة على حجية الفتوى، لأنه أحد طرق العلم العقلائية بالتالي للتعلم أهل الخبرة، فبالتالي وهذا يعني أدلة طلب العلم إمضاء للطرق العقلائية للتعلم، وهذا كلام متين أبي الصياغة، إن حتى عموم لسان نستطيع أن نعبر عنه لسان ثالث، استعرضنا لسانين، اللسان الأول ما دل على ميزان الفتوى، اللسان الثاني الدال بالمطابقة على أنماط، اللسان الثالث كما ذكر صاحب الجواهر رحمة الله عليه عموم ما دل على طلب العلم، ما استحدث الشرع طرق خاصة للعلم إمضاء يعني الطرق الموجودة لطلب العلم، خم منها ما هو عرفي وعقلائي متعارف رجوع إلى أهل الخبرة في كل مجال، خب أهل الخبرة في الفقه الفقهاء والمجلة، هذا بالنسبة إلى أدلة حجية الفتوى الروائية. وأما السيرة بعد فانظهر وجودها بين واضح. سواء السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية، السيرة العقلائية بيناها حتى بينا أن أكثر الروايات والآيات هي إمضاء لهذه السيرة الموجودة مع نوع من التشذيب والتهذيب والتقييد والاشتراط بالنسبة إلى بالنسبة إلى السيرة العقلائية. وهناك أيضا السيرة المتشرعية كما مر بنا. السيرة المتشرعية في الحقيقة موجودة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة عليهم السلام. يعني هذا بعض الباحثين اللي يتصورون بأن المرجعية الدينية عند الإمامية استحدثت في الغيبة الكبرى والصغرى، هذا على أي حال نوع من التعامي أو أن بحثهم قاصي وبعيد عن الحقيقة. طبقات علماء الشيعة دوما هي حالة، هي حالة طبيعية أصلا، حالة اجتماعية إنسانية، أنه دوما من المنبع الأصلي ينحدر التعليم وينحدر التثقيف ولما جرى بتوسط طبقات أهل الخبرة. ونفس هذا التراث الروائي الموجود، التراث الروائي الموجود، الطوائف الروائية الموجودة، يمكن صيغة استدلال أخرى بها غير اللي قدمناها، أنها تعكس بوضوح بتواتر وجود السيرة المتشرعية، وأن هذا إمضاء وليس بعد. فإذا إجمالا عند هذه المسألة انتهينا منها، وهي مسألة ماذا؟ المسألة الثامنة، التقليد هو الالتزام بالعمل. مر بنا أنه ليس هو الالتزام، وإنما هو الأخذ بقول المجتمع بالتعلم كذا وإن لم يعمل بل ومر بنا أن الأخذ مو أخذ إجمالي، الأخذ دوما أخذ تفصيلي، وهذا له ثمرات في المسائل اللاحقة طبعا. بل ولو لم يأخذ فتوى، فإذا أخذ رسالته قلنا هذا كفى في تحقق التقليد. وأصل أدلة التقليد بالتالي صحته وحجية الفتوى تبين، اللي هو تابع على حجية الفتوى ترتبط بصحة التقليد. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة في تقليد الميت، فصل الماتن بين تقليد الميت بقاء أو تقليد الميت ابتداء. قال الماتن الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. طبعا أستدرك في المسألة السابقة، المسألة الثامنة، قضية جواز التقليد وكذا، لم يخالف فيه مشروعية التقليد إلا الحلبيون. سابقا في بحث الدورة الأصولية فصلنا القول أقوال الحلبيين، ابن الزهرة في الإجماع، الكافي الحلبي غيره، في مصادر كتبهم رحمة الله عليهم دعوا عدم جواز التقليد ووجوب الاجتهاد. وعلى أي حال حملنا هذه دعواهم سابقا على عدم جواز التقليد على تيسر مثلا الاجتهاد وما شابه ذلك. وسهولة التناول وإلا ف نعم قولهم مخدوش. وجهنا سابقا بعد في الدورة الأصولية. أعود لهذه المسألة، المسألة التاسعة، الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. هذه المسألة ادعي عليها الإجماع. يعني الآن المقدار الذي تقصيناه إجماع منقول كثير، لكن إجماع محصل يبليه تقصي أكثر. واحد يلاحظ كتاب الأصول للشيخ المفيد، يلاحظ كتاب الأصول للمحقق الحلي المعارج، العلامة الحلي التهذيب، السيد المرتضى الذريعة، الشيخ الطوسي العدة. هذه الأبواب لابد من ملاحظتها. كتب الفقهاء في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هناك في الديل عادة يذكرون المباحث الاجتهاد والتقليد. قدماء فصل الاجتهاد والتقليد في الفقه يذكروه في ذيل مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسبب في ذلك أن هناك يذكرون صلاحيات الفقيه يعني، فبالمناسبة هناك يذكرونه، بعضهم قليل يذكره في باب القضاء. أقصد هذه المضان واحد يتبعها يشوف أن هناك في إجماع أو لا. على كل الدعية أكثر من الإجماع، الدعية أن هذا من معالم مذهب أهل البيت عليهم السلام. طبعا في الرجوع، عدم رجوع إلى الميت ابتداء، وأما مخالفة الأخباريون الأخباريين والميرزا القمي فقالوا أنها ليست مخالفة كبروية وإنما هي مخالفة صغروية، لأن الأخباريين يبنون على أن الرجوع إلى الفقيه من باب الرجوع إلى الراوي، والراوي لا فرق فيه بين الحي والميت، فلأنهم يبنون على أن الرجوع إلى الراوي، الرجوع إلى الفقيه رواية مثل الرجوع إلى الراوي أخذ من باب أخذ الرواية عنه، فمن ثم لم يفصلوا بين الميت والحي. فبالتالي موقف الإخباريين ليس مخالف الكبرى يعني، يعني لو كان الرجوع إليهم ليس من باب الراوي بل من باب الفهم والفتوى والحدس، إذن لا يسوغ. نعم، إذن لا يسوغ. فإذن ليس خلافهم كبروي، خلافهم في الصغرى بعبارة أخرى، أو شبيه تقول هذا إجماع تعليقي أو إجماع لا يخدش في الإجماع، لأن هذا خلاف تعليقي مثلا. وأما الميزة القمي أيضا خلافه ليس كبروي، صغروي، لأنه يبني على الانسداد، فبالتالي ليس خلاف. على أي تقدير، من معالم مذهب أهل البيت فتح باب الاجتهاد، هذا هو واضح صحيح، هذا لا يمكن الاستغراب فيه، من ضروريات مذهب أهل البيت فتح باب الاجتهاد، الاجتهاد والتحقيق والتنقيب وما شابه ذلك، لأن موازين العمل سبحان الله في منها نظام العلم الموجود في مدرسة أهل البيت مهما تواصل الاجتهاد لا يزيغ بالدين أو بعملية الاستنباط عن الجادة السليمة، هناك مقومات، بخلاف المذاهب الإسلامية الأخرى لأنهم تركوا، وهذا هو برهان علمي تاريخي، لأنهم تركوا دور أهل البيت في التشريع، أئمة أهل البيت رأوا أن إذا تخطوا فتحوا باب الاجتهاد على قدم وساق لن يبقى للدين قائمة تشريعا. مدرسة المستنصرية التي هي ألزمت بحصر المذاهب في الأربعة وبغلق باب الاجتهاد، سبب الداعي واضح معروف، إن رأوا المذاهب لما صار تمذهب، انظروا الدقة يعني مهمة، ترى برهان علمي موجود، لما صار الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ومالك ليس خلاف فقهاء، مثل فقهاء الإمامية يختلفون فيما يأخذون عن الأئمة، وإنما صار اختلاف المذاهب مذهب صار. هذا نوع بيان قانوني برهاني أن هذا الدور ليس دور هؤلاء، دور معصومين يأتون. لأن إذا هؤلاء المعصومين تراجم التشريع النبوي وتراجم التشريع الإلهي لا يأتون، المسار التشريعي سوف ينفض إلى أيادي سبأ، ليس اختلاف استنباط، سيكون اختلاف مذهب. لذلك ما يستطيعون أن هم يقررون أن الاختلاف الذي بين فقهاء الحنابلة كالخلاف بين ابن حنبل وابي حنيفة، لا. لماذا؟ هذا نفسه وضوح أن هذا الدور الذي قاموا به هؤلاء الأربعة ليس هو من صلاحيته، لأن في منطقة حلقة فراغ تشريع بين فرائض الله وسنة النبي ثم استنباط الفقهاء. ومن ثم لأن هذه حلقة الفراغ لم تملأ عندهم، هذا طبعا بيان أنا أجيبه بشكل الآن مجمل ولا ليه بيان تفصيلي حسب علم أصول القانون، فمن ثم سدوا باب الاجتهاد. رأوا أن الاجتهاد المفتوح عندهم إذا يتفرع عن النبي والله يسبب مذهبية لأنه يسبب اجتهاد فقهاء. انظروا الآن السلفية الوهابية حقيقة مذهب جديد، ولذلك يرفض الأحناف والحنابلة يرفضون ضمهم إليهم، يقول مذهب آخر. إلى الآن أكبر حركة إسلامية صار لها 70 سنة 50 سنة عندهم إخوان المسلمين ما تجرأت أن تفتح باب الاجتهاد، رغم أنها مرت بخوب عصور الآن تفتح العقلية البشرية وغير ما تفتح باب الاجتهاد، لأنهم كما ذكرت أن هذه المنطقة هذه المرحلة هذه الحلقة في الأخذ عن سنة النبي وفرائض الله مرحلة حساسة. برهان على أنها مرحلة حساسة أنهم ما يستطيعون يعطون صلاحيتها لكل أحد. بيان آخر هذا، إذا أعطوا صلاحيتها لشبرد آخر لن يكون اختلاف فقهائي اجتهادي، خلاف يصير خلاف مذهبي، يصير مذهب الآن هذا مذهب خامس الوهابية مذهب خامس،
مذهب فقهي خامس ومذهب عقيدي خامس.
المذهب حتى الفقهي يعتمد على أسس بالتالي تشريعية، لذلك عبروا عن المذهب الفقهي مذهب وليس اختلاف اجتهاد وأنظار. ومن ثم هم إلى الآن متخوفين عن انفراط الأمر عندهم إلى مذاهب بعد بتجمع، بينما 14 قرن عند الإمامية الاجتهاد مفتوح لم يتمذهبوا مذهب آخر. لماذا؟ أصلا هذا ما يمكن صدفة أو اتفاق، هذا ليس صدفة ولا اتفاق، وإنما هذا عبارة عن حقيقة نظام علمي هو يفرز هذا المطلب. هذا ليس صدفة، ما في صدفة في علم القانون ولا في علم التشريع، هذا يسمونه حقيقة بنية نظام طبيعته يظل الخطوط العامة الإطار العام ليس ثبتهم. لماذا فقهاؤنا لا نخشى منهم إحداث مذاهب؟ ممكن طبيعة النظام العلمي عند الأئمة عليهم السلام هذا 14 قرن ما شاء الله زرافات ألوف من الفقهاء، يبقى المذهب واحد خطوط واحدة. هم إذا انبرأ أحد للاجتهاد ولعدم إعطاء أبو حنيفة أو أنه إمام يعني لا يتعدى، لا أفرض يتعدى، بس هذا من فرط الأمر، السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أن هذه الحلقة إذا ما مملوا وعدهم ملأوها بشيء بديل، مع أن هذا البديل هم يعترفون في أنفسهم هذا البديل ليس معصوم، ليس واجب الاتباع. إذا ليس واجب الاتباع لماذا تبقين تابعين لهم؟ شبيه بالحلقة العقائدية الموجودة عندنا، الخمسة أصحاب الكساء نحن عندنا حلقة عقائدية، هم يقولون لا الصحابة ليسوا لا ضرورة للعصمة ولا للإمامة، لكن هم أنفسهم لا يستطيعون أن يتخطون الصحابة، ومع أن الصحابة مختلفين في أنفسهم. يعني هل منهم من يجرأ على خلاف الأول والثاني والثالث أو الأول والثاني؟ لا، مع أنهم لا يقلدونهم مقام الإمامة أو العصمة أو ما شابه ذلك، لا يقلدهم شعارا لكن عملا مضطرين. هذا هو الذي نريد أن نقوله، بأن هناك حلقة عقائدية المعصومين سيما الخمسة أصحاب الكساء دور، لأن الخمسة أصحاب الكساء يختلف عن التسعة بعد في أركان الفروع وفي أركان العقائد. هذه حلقة ليست مثل ما نقول اقتراحية أو حلقة يمكن أن يسميها الإنسان اعتباطية أو زائدة أو هذه بنيوية لابد من عندها في طبيعة نظام نسيج الدين شئنا ما بينه. لذلك هم مضطرين عملا أن يتعاملوا مع الصحابة الأوائل أو الثلاثة أو الجيل أو الصحابة، يتعاملون معهم تعامل عقائدي، حلقة عقائدية، قداسة هم يعبرون عنهم قداسة ما يقدر نسمسهم. إذن هذا الذي نحن نقول أنه من حيث الكبرى ضرورة وجود حلقة عصمة عقائدية وحلقة عصمة بعد في التشريع. أنتم لا تسمون ذلك شعارا عاملا لكن تلتزمون بنفس الالتزام. فهذا برهان عقائدي واقعي وبرهان قانوني واقعي، أن بالتالي الاجتهاد إحنا عندنا مفتوح هم عندهم غير مفتوح، لأن المفروض الاجتهاد عندهم غير مفتوح، المفروض كما ذكرت أنه حسب ما يدعونه أبو حنيفة ليس إلا مجتهد فقيه، الشافعي ليس إلا مجتهد فقيه، ابن حنبل، مالك، تخوف إذا كانت كذلك لماذا لا تتخطونهم؟ من يستطيع؟ تقولون الصحابة ليسوا معصومين، خوي ليسوا معصومين، لماذا لا تجعلونهم محل نقد وتنقيب وفحص؟ من يستطيع؟ ما يستطيعون القضية، لأن القضية بنيوية، إذا فت هذا الحجر عندهم ما يبقى شيء، إذا دكدكت هذه البنى ما يبقى شيء. هذا الذي نقول ضرورة وجود حلقة عصمة عقائدية وحلقة عصمة حتى في التشريع. هذا برهان بين دامغ سبحان الله، وليس صدفة أبدا، ليس بالصدفة وليس ليس بصدفة وليس بعفوية، وإنما حقيقة بنيوية ضرورية ذاتية في النظام الديني العلمي، النظام العلمي الديني. خب هذا على حال ذا البرهان إذا التفتنا إليه من معالمه، إحنا بالنسبة لنا فتح باب الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد نستطيع أن نستكشف من عنده كلام الإعلام أنه إذا تقليد الميت ابتداء يظهر عنده غير جائز، يعني ما عندنا أن ميت يبقى قول حجة دائما من الفقهاء مقصود مع كونه فقيه، عكسهم هم في حين يقمصون الفقهاء الأربعة يقمصونهم فقط الفقاهة، لكن عملا يتعاطون معهم معاطاة تعاطي الإمامة، وبالتالي يسدون يعني فيجوزون تقليد الميت ابتداء. على كل يمكن حينئذ اعتضاد أو عضادة اعضاد الإجماع المنقول على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بما مار. هذا الإجماع. هذا الإجماع جملة من الإعلام صاغوه بصياغات أخرى بعد، استكشفوه باستكشافات أخرى. السيد الخوي عند استدلال، هذا الاستدلال أحرى أن يصاغ فيه بيان الإجماع والتسالم. هذه الصياغة على الاتحال قلنا صياغة معاضدة لدعوة الإجماع المنقول، أن الفارق بين المذهبية في مذاهب السامية الأخرى المذهبية لدينا، فتح باب الاجتهاد هناك، سد باب الاجتهاد هناك، تلازمه مع مسألة تقليد الميت في الدنيا. بيان آخر لدى السيد خوي ظريف لطيف انصافا متين، وإن كان السيد خوي صاغ في شيء آخر، بس المفروض الأحرى أن يصاغ في بيان الإجماع. هكذا استدل السيد خوي، قال لو 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 بنينا على جواز تقليد الميت ابتداء لانحصر إذن التقليد كله في الطائفة الإمامية في واحد طوال الدهر، لأن الأعلم بين الأموات والأحياء واحد، الأعلم بين الأموات والأحياء بحسب الواقع واحد، فإذا يجب تقليد ذلك على كل الأجيال، وإذا وجب تقليده على كل الأجيال صار هذا الإمام الثالث عشر غير الأئمة الاثني عشر. هذه عبارة السيد الخوي، كررها عدة مرات في البحث الأصولي وفي بحث الفقه. هذه يمكن تفسيرها تفسير عند السيد الخوي بعدة تفسيرات، يمكن تفسير هذه العبارة للسيد الخوي في استكشاف الإجماع أن من ثوابت مذهب أهل البيت الحجية الثابتة للإمام المعصوم، أما غير المعصوم ليس له حجية ثابتة، هو من ضروريات مذهب أهل البيت، ليس له حجية ثابتة باقية مستمرة، هذا صحيح من ثواب مذهب أهل البيت. خب على ضوء هذا الثابت أنه ليس لغير المعصوم حجية ثابتة ومستقرة، هذا يعني أن غير المعصوم صلاحياته بالموت تنتفي، لو لم تكن تنتفي لأصبحت صلاحياته باقية، ولو أصبحت بصلاحيته باقية هي على حذو الإمامة. شبيه بالتفسير اللي الآن مر علينا قضية مذاهب الأربعة فرق عن مذهب الجعفري. فرق المذاهب الأربعة مع المذهب ماذا؟ الجعفري. لأنهم لم يبقوا حجية الفتوى للفقهاء الأربعة مالك وأبو حنيفة وحنبل والشافعي، لم يقوا لهم حجية كحجية فقيه، إنما حجية ثابتة لا يمكن أن تتعدى. هذا معناته الذي لا يتعدى من هو؟ من خصائص الإمام. لفظا أو معنى؟ المعنى شنو إذن؟ هو هذا كلام سيد خوي يريد يطب بالمعنى مو بس باللفظ. المعنى أنه يجوز تتخطى حجيته قبل التزلزل، ليس فرق بين حجيته وحجية بقية الفقهاء في خصيصة، قابل للتخطئة للتصويب لكذا كذا كذا. أما إذا أعطيت أحد الفقهاء، أفرض كالفقهاء الأربعة أعطيتهم حصانة أنه ميسوق أن يجتهد في قبال أبو حنيفة ولا يجتهد في قبال مالك ولا حنيفة، هذا ما أعطيتهم حجية الفقهاء، هذا صار حجية ماذا؟ حجية الإمامة. استظهار السيد خوي هذا بهالتقريب صحيح، انه من ضروريات مذهب اهل البيت ان الائمه 12 يعني كل من عداهم ليس حجيه ثابته، قابله للنقد، قابله للانتقاض، قابله للرفع، قابله للتقويض. كلامنا الآن حتى في شيخنا حتى لو فقط في صلاحية الفتوى، إذا أعطيت لون من صلاحية الفتوى أن هذه فتوى لا تتخطى على جميع أجيال المؤمنين، ما يصير نفس خصيصة الإمامة. بخلاف لذلك ذكرت أنا الآن للتوفيق في معاضدة الإجماع هذا المنقول، أنه يمكن أن يقال إجماع محصل بهذا التقريب، أنه كيف تعطى لي الفقهاء الأربعة مثل الصحابة. أنا ذكرت في كتاب عدالة الصحابة طبع الآن، ولعل كثير من الباحثين يقولون لأول مرة في إثارة صناعية في بحث حجية العدالة الصحابة بهالطراز اللي طرحت أنا في الكتاب. بس على كل مو باب التبجح، باب موضوعية النقاش نفسه، وهذا نظر عن من هو قائل القائل به، زيد بن أرقم أو غيره. أن ما مرادك من عدالة صح؟ عدالة أو قدسية؟ لما الالتفاف في الألفاظ؟ لما تراوغون؟ العادل قابل للناقد، العادل ليس من صلاحية أو حصانة لا ينتقد بل لا يفسق، قد عادل هو في نفسه لكن الآخر ينتقده ويفسق مثلا ويخطأ، بينما أنتم تقولون لا، عدالة بمعنى أصلا ممتنع، هذا ليس عدالة. تطرحون شعار عملا لكن ما تلتزمون به، وترون ضرورة ملجئة لكم، لما لأن أهل بيت نبيكم ما اعتبرتمهم حجة ولا عصمة، وتحسون أنه في ضرورة حلقة بينكم وبين النبي لابد تكون موجودة. ما يمكن يعني بنيان نظام الدين ما يستقر، هو إذا عبرون هذا لو لقونا بهاك أبصحا ما يستقر بين الدين. إيه طبعا، لأن لا يتلقوا من أهل البيت ويتلقوا مصاجه، وين الحلقة اللي بينهم وبين النبي؟ ما يمكن. ضرورة في نظام الدين وجود حلقة عصماوية بعد الرسول مقدسة فوق النقاش، هذا الذي نقوله نحن، هذا الذي نقول أنه ضرورة وجود العصمة بعد الرسول. كذلك في بحث حجية الفقهاء، هي مو تسمية ولا شعار، هي واقع إطار، واقع قالب، واقع معادلي منهجي، معادلة منهجية. لو سميتها بألف اسم هي الماهية واحدة. لذلك سيد خوي هكذا يقول أنه لو بني على أن فقيه نعطيه كما نعطي أبو حنيفة، كما أعطوه الأحناف لأبو حنيفة، أعطوا الموالك لمالك، أعطوا الشوافع للشافعي، أو أعطوا الحنابل لابن حنبل، هذا ليس فقيه، هذه صارت بحث حجية إمام لا ينتقد لا يخطأ. في فقه الشيعة الفقيه مهما بلغ في الوراء، مهما بلغ في كذا، قابل للانتقاد، قابل للتخطئة. خوب، هذا بحث آخر الآن، أي هذا بحث آخر، لكن هذه الصيغة التي ذكرها السيد خوي إنصافا صيغة لطيفة في استكشاف الإجماع، أن ما يمكن جعل فقيه واحد يبقى حجيته وصلاحيته، ولا كان قد يناقش حين السيد خوي أن الأعلمية تستجد، الأعلمية تستجد طبعا، فبتكون أحد أدلة إبطال تقليد الميت ابتداء أنه ما يبقى أعلم، ولكن هذا النقاش يصير جزئي في تقليد الميت ابتداء، نقاش في الجملة لا نقاش بالجملة، لكن صياغة سير خوي صافي في محلها. ذكرت الأدلة مستندة أو مبتنية أو معتضدة أو متولدة، ما شئت أعبر، ما هي الحجية؟ ما هي عدالة الصحابة أو عصمة؟ حجية فقهاء أربعة أو إمامة، ما هي حجية العصمة، ما هي حجية الإمامة أن لا يتخطى، لا يتخطى إذا صلاة إمامة. لا الكلام، الكلام في هذه، شوف الكلام في هذا القالب، وهي ما هي وهذا صحيح. وإلا إذا فقيه بلغ ما بلغ ينتقد يخطى كذا، ذاك الإمام اللي ما تتخطى أنت. إذا أبو حنيفة تعتبره فقيه انتقده، شو شكوا فيها؟ ولماذا لا تنتقده؟ شين وحي منزل هو وانتقده. أما لك انتقده شكوا فيه. أبو حنيفة مقلقة. صحابي عادل، تقول عادل أو إمام؟ ما تقول إمام حسب ادعائهم. ها إذا ما تقول إمام انتقده شكوا فيه، قول عندي أنا رأي آخر خطأ، تصوراته صح، أفق ذهنها هكذا. أما تقول لا أبدا تجسارة هذه حرام، ما يدور الدم، هذه إمامة صارت. هذه نكات لطيفة إنصافا استطاع السلطوي في محل الإجماع. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.